أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث في الدرس المهدوي بين الأهمية وآليات التخصص. في هذا البحث الذي يستغرق ما يقرب من 5 إلى 6 محاضرات إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن عدة محاور. وقبل بيان المحاور، بودي أن أفتتح الحديث بهذا الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي في باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. ذروة الأمر الطاعة للإمام عليه السلام بعد معرفته. الحديث الشريف يقرر حال نعتقد جميعا بضرورتها، بل هي منظومة عقائدية عندنا الإمامية تبتني عليها أسس المذهب وأصوله، وطاعة الإمام بعد معرفته ضرورة دينية. وسيأتي في التطبيق الثالث من التطبيقات على القواعد المهدوية البحث عن ذلك مفصلا. في هذا البحث سوف أسلط الضوء على جانب وزاوية من زوايا الاهتمام بالعقيدة المهدوية من خلال ما أعبر عنه بالدرس المهدوي. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن في زماننا ينبغي أن يكون الاهتمام بالعقيدة المهدوية بسبب الحاجة الفعلية لبيان ركائزها وقواعدها، بل والتفرعات المترتبة عليها. فهذا الاهتمام بالدرس المهدوي يسهم كثيرا في رفع جملة من الشبهات السائدة والرائجة والمنتشرة حول العقيدة المهدوية، بل قد يقتلع جملة منها من جذورها. يحاول هذا الطرح إن شاء الله تعالى نستوفيه بمقدار ما يسع المقام، يحاول هذا الطرح التنقيب والمتابعة والبحث عن القواعد العامة والفرعية. سنقسم القواعد إلى قسمين: للمهدوية والتأصيل لها لإبرازها وفرزها وتدوينها كقواعد تسهم في ضبط المسائل المهدوية، حيث وجدت من خلال المتابعة، وشخصيا وجدت من خلال المتابعة المستمرة لسنين طويلة استغرقت ما يقرب من 20 سنة أن هذه القواعد مذكورة هنا وهناك، والبعض منها مطوي ومغلف بعبارات معقدة، وفي بطون مسائل أخرى قد تكون لأول وهلة للناظر أنها مسائل بعيدة عن البحث المهدوي، وهذا ما يحتاج إلى جهد مضاعف من أجل إخراج المسألة المهدوية أولا، وإخراج القاعدة التي تفرعت عليها هذه المسألة ثانيا، وضبط هذه القواعد بشكل عام والتداخل بين القواعد. وهذا هو الداعي الأول والأخير من وراء طرح العنوان المتقدم الدرس المهدوي بالمعنى الذي سيأتي بيانه. سأبين ما معنى وما أقصد بالدرس المهدوي، وبشكل جاد وعملي ستلاحظون أن أهمية الدرس المهدوي وما يتفرع عليه في هذه العقيدة من آثار كبيرة للغاية ومهمة. للدرس المهدوي الذي سأتحدث عنه بالمعنى الآتي أهمية في مجال تفتيق المسائل المهدوية وتقعيدها وجعلها قواعد، على غرار علوم أخرى كعلم الأصول وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم الطب وغيرها من العلوم. لا أبالغ إذا قلت إن الدرس المهدوي ينبغي أن يحظى بأهمية متنامية وعلى مستوى التدرج. في بيان أهمية وانبغاء الاهتمام به بالمعنى الآتي أقول إن الاهتمام بالدرس المهدوي يشكل نافذة من نوافذ التعرف على العقيدة المهدوية بشكل تخصصي، ويعطي للدارسين القدرة على توسيع وبيان الضوابط والقواعد التي يقال أنها مغمورة في الكتب. فكما أن الاهتمام بالدرس الأصولي ولعشرات بل مئات السنين أسهم في توسعة علم الأصول، فالكثير من مسائل علم الأصول التي لم تكن مدونة في زمان ما، فالملاحظ لعدة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، يجد أن حجم المسائل من حيث الكم بل من حيث العمق في المسألة الواحدة قد تغير كثيرا من زمان شيخ الطائفة إلى زماننا، وليس ذاك إلا لأن علم الأصول صار درسا أصيلا ورئيسيا ويتناوله كل مشتغل في العلوم الدينية. فإذا قدر من زاوية أخرى نلاحظ أن الدرس الكلامي انضمر إلى حد كبير مع الأسف. لماذا؟ لقلة الاهتمام بالدرس الكلامي وقلة متابعة الطلبة مع الأسف لهذا الدرس المهم، فحصل ضمور في الدرس الكلامي بسبب الابتعاد عن المتون الكلامية القديمة والتي تتحدث عن مسائل كلامية متعددة. فإذا الاشتغال بالمادة العلمية أو الدرس التفسيري أيضا إلى حد ما، بينما تجد مثلا الدرس الفقهي أو الدرس الأصولي أو الدرس الحديثي إلى حد ما متوسط، فإذا قدر أن يحظى الدرس المهدوي بأهمية الدروس الأخرى ويتابع من قبل الطلبة ومن قبل المهتمين والمشتغلين، ستتوسع المسائل المبحوثة وتتفتق، وجملة مما ليس له قواعد سنبحث له عن قواعد، على ما يأتي عند ملاحظة كتب أصحابنا المتقدمين. فكما أن الاهتمام بالدرس المهدوي سينعكس على العقيدة المهدوية بشكل مؤثر وواضح، كما انعكس الاهتمام بعلم الأصول بالبيان المتقدم، وكما انعكس الاهتمام بالتفسير ودراسة علوم القرآن على إثراء هذا العلم، كذلك ينبغي أن ينعكس الاهتمام بالدرس المهدوي ويبرز من خلال هذا الاهتمام تفتيق العديد من القواعد المطوية والمدفونة في بطون كتب علماء الطائفة وأعيانها. هذه مهمة، وكل مهمة صعبة، لا شك في وجود صعاب وعقبات عديدة ومختلفة على مستوى الإثبات والثبوت في هكذا عمل، ولكن اقتحام هذا الجانب له إيجابياته الكثيرة التي لا تكاد تخفى على من اشتغل بالمسائل المهدوية، وسيأتي الإشارة إلى بعضها في طيات الكلام الآتي. وعلى هذا الأساس، أساس ما لو اعتقدنا أو آمنا، أساس أن الدرس المهدوي يتمتع بضرورة أو وضوح أو أهمية، تظهر بنسبة جيدة وجدية أهمية الاشتغال بالدرس المهدوي بمقدار ما يناسب ضرورة العقيدة المهدوية وأهمية هذه العقيدة وأهمية التوسع فيها. هذه هي تمهيد أو مقدمة أحببت من خلالها أن أضع الأخوة الأكارم على أهمية الدرس المهدوي. فصول البحث في الدرس المهدوي: الفصل الأول تعريف الدرس المهدوي وبيان أنحاء التلقي التخصصي في عدة نقاط. النقطة الثانية أو الفصل الثاني تدوين وضبط القواعد العامة المهدوية. أولا، كيف تتكون القواعد العامة فيما يرتبط بالمسائل المهدوية؟ سنشير إلى مواطن تكون القواعد، ثم كيفية استخراج هذه القواعد، ثم في الفصل الثالث سنتحدث بشكل تطبيقي وعملي، سنطبق على قواعد في مسائل مختلفة ونستخرج القواعد التي بحثنا عنها في الفصل الثاني وتبين لنا أنها قواعد عامة أو خاصة، وسيأتي بيان ما معنى القاعدة العامة في القضية المهدوية وما معنى القاعدة الخاصة، ثم نطبق وسأختار التطبيق في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هي مسألة تسمية الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، باعتبار أن هذه المسألة مرتبطة ببحث فقهي يتناوله الفقهاء عادة، حكم التسمية في زمن الغيبة، ومرتبط ببحث حديثي باعتبار أن طوائف الروايات متعددة ومختلفة، ومرتبط ببحث أصولي أصول الفقه باعتبار أنه يبتني الاستظهار على جملة من القواعد الأصولية، وأيضا مرتبط بالقواعد المرتبطة بالمسألة المهدوية. فمن هذه الزوايا الأربعة سنبحث هذه المسألة. المسألة الأخرى التي سنطبق عليها أبحاث القواعد المهدوية التي سنستخرجها هي مسألة التطبيق على العلامات، ومتى يصح أن يطبق المتخصص العلامة الفلانية على الواقع الخارجي، ومتى لا يجوز له ويحرم شرعا أن يوقت باعتبار النهي الصادر من الأئمة عليهم السلام. وسأبين القواعد التي ينبغي إعمالها في مراجعة وبحث مسألة التوقيت والعلامات والتطبيق. المسألة الثالثة التي سأتحدث عنها في التطبيق هي مسألة نصرة الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، وماذا يجب على المؤمنين تجاه الإمام مع غيبته، وهل هو بمعزل عنهم، وما هو مقدار تأثيره، وما هو مقدار تأثرهم، وما هو الواجب عليهم تجاه إمام زمانهم. وسأشير إلى القواعد العامة في هذه المسألة والقواعد الخاصة. هذه هي الهيكلية العامة للبحث. النقطة الأولى في الفصل الأول تعريف الدرس المهدوي. تعريف الدرس المهدوي وبيان أنحاء التلقي التخصصي، هذا عنوان الفصل الأول. النقطة الأولى تعريف الدرس المهدوي. المقصود من الدرس المهدوي هو تلقي المعلومات المتعلقة بالمهدوية بطريقة تخصصية من خلال تفريع النتائج في المسألة المهدوية على عدة قواعد مدونة سلفا، ويصح الرجوع إليها والاعتماد عليها في حكم المسألة المهدوية. وهذا التلقي يتنوع ويختلف بأساليب وأنحاء مختلفة. هذا هو تعريف الدرس المهدوي. النقطة الثانية أنحاء التلقي للمعلومات المهدوية. كيف أتلقى المعلومات المهدوية؟ أنا أريد أجلس درس مهدوي، عرفنا شنو معنى الدرس المهدوي، الآن أريد أتلقى المعلومات المهدوية. أكو تلقي ثقافي وأكو تلقي تخصصي. أكو واحد يتلقى المعلومة، وأقصى ما يمكن بعد تلقيه المعلومة أن يكون أو يصير مثقفا، بينما هناك من يتلقى المعلومة المهدوية وبعد فترة من الزمن يصير متخصصا كالمثقف الدارس لمسائل علم الأصول، مهما درس بطريقة تثقيف نفسه لا يرقى أكثر من مستوى المثقف في الجانب المهدوي. أو دراسة بعضكم للمسائل الطبية لا يمكن الارتقاء أكثر من دائرة الثقافة الطبية أو الثقافة الأصولية أو الثقافة الكلامية. هناك دراسة أخرى توجب أن يكون المتلقي للمعلومة متخصصا ما هي أنحاء التلقي الموجب للتخصص، كيف أصير متخصصا في علم من العلوم أو في مسألة من المسائل. الأنحاء بحسب تتبع القاصر هي 4 أنحاء التلقي التخصصي: النحو الأول، الدرس التقليدي أو ما يقوم به الدارسون سواء كانوا في الحوزات العلمية أو المدارس الأكاديمية التخصصية. هذا النحو متعارف عليه في الحوزات العلمية وهو العمدة في بناء التخصص في العلوم الدينية، لا يمكن أن نعطي إجازة اجتهاد لشخص لا يدرس العلوم الدينية ولسنين طويلة ويحضر محضر الدرس ومجلس الدرس بالمعنى المتعارف في الحوزات العلمية المختلفة. يجتمع الطلبة في مجلس الدرس مع أستاذ معين ويتبعون الطريقة المعتادة من قراءة النصوص والاستماع إلى شرح الأستاذ ومن ثم المناقشة في المادة المطروحة إلى أن يمتلك التلميذ القدرة العلمية في المادة المدروسة بحسب الجهد الذي يبذله والوقت الزمني الذي يستغرقه في الوصول إلى الملكة وبحسب المنهج المعد مسبقا، والمناهج مختلفة وبالكيفية المعروفة والمتداولة في التدريس، وإن اختلفت بعض الطرق واختلف نحو التدريس من أستاذ إلى آخر والتلقي من تلميذ إلى آخر. هذا النحو الأول عبر عن الدرس التقليدي. النحو الثاني من اكتساب المعلومة المهدوية التخصصية جلسات المباحثة، بمعنى في هذا النحو يجتمع عدد من الطلبة بشرط أن يكونوا من أهل الكفاءة والقدرة العالية على فهم النصوص والمفاهيم الخاصة بالقضية المهدوية وممن تجاوزوا مراحل متقدمة في الدرس الحوزوي، يعني هذا ليس متاحا للجميع، ليناقشوا فيما بينهم مجموعة من النصوص والمتون المتعلقة بالعقيدة المهدوية من المصادر التي سنشير إليها. فإذا هذا مرتبط ببحث سيأتي الحديث عنه وهو المصادر التي ينبغي الاعتماد عليها، وأن يكون التلقي في جلسات حوارية يتم فيها تبادل الأفكار والنقاشات العميقة، الهدف هو بناء التخصص في العقيدة المهدوية لدى كل فرد من أفراد هذه المجموعة من خلال هذا الجهد الجماعي. ولكن مع ضرورة أن يكون لدى المشاركين اهتمامات مشتركة وتقارب فكري، إلى جانب الالتزام ببذل جهد واسع للوصول إلى فهم معمق للمادة المطروحة. وتحت هذا الشرط الثالث، وتحت إشراف ورعاية من له الخبرة في القواعد العامة للبحث المهدوي، وإلا لا ينتهون إلى شيء. النحو الثالث من أنحاء التلقي التخصصي: الاستماع المكثف. تعتمد هذه الطريقة على استماع عدد كبير من المحاضرات المهدوية بشرط مع ضم قراءة المتون المهدوية التي سنشير إليها فيما يأتي. وهذا النموذج لا يقتصر على متن معين أو محاضرة معينة أو محاضر بعينه، وإنما يتطلب الإكثار الكبير من المحاضرات لأشخاص معروفين مع ضرورة السؤال عنهم وتمييزهم، السؤال عن هؤلاء ولا بد من تمييزهم تمييزا دقيقا، تمييز من أسمع له المحاضرة المهدوية، نظير ما نقوم به من تمييز الأساتذة في الدراسات الحوزوية. أسأل عن أستاذ الكفاية أن يصلح أن أحضر مجلس هذا الأستاذ أو لا يصلح. بعض الأحيان عند كفاءة علمية ولكن لأجل ملابسات أخرى ينبغي تجنب حضور دروس بعض الشخصيات. فكذلك فيما يرتبط في القضية المهدوية، قد يمتلك بعض الشخصيات معلومات معينة في جانب مهدوي من جوانب القضية المهدوية أو عنده إبداع في مسألة مهدوية معينة، والمسائل كثيرة كما سيأتي الإشارة إليها، والقواعد كذلك كثيرة. ولكن هذا الشخص طريقته تنتج إنتاجا غريبا أو مستهجنا أو يؤدي إلى نتائج غير محمودة، فيجب اجتناب هكذا أشخاص. هذه هي الطريقة الثالثة أو النحو الثالث في التلقي، الاستماع المكثف. النحو الرابع وهو ما أعبر عنه بالمتابعة الواعية، هذا نحو من أنحاء التلقي، المتابعة الواعية، والتي تشمل القراءة أو الاستماع إلى عدة أشخاص يمكن اعتبارهم من أهل التخصص في الجانب الكلامي والعقائدي، وفي الأخص فيما يرتبط بالقضية المهدوية. وسأشير إلى جملة من الأسماء اللامعة في سماء هذه العقيدة من أعيان علماء الطائفة. وتمتاز هذه الطريقة، هسه نجي نريد نقارن بين الطرق، وتمتاز هذه الطريقة عن الثالثة بأن أفرادها لا بد أن تكون لديهم قدرات ذهنية خاصة وهمة عالية تمكنهم من تحصيل المعلومات التخصصية. وكذا تشترك مع الطريقة الأولى في بعض جوانبها على أن هذه الطريقة لا بينونة بينها وبين الطرق الأخرى، فيمكن لفرد واحد أن يتلبس بالطرق جميعا أو ينفرد بطريقة تناسبه. هذا فيما يرتبط ببيان معنى الدرس المهدوي وكيفية التلقي بأنحائها الأربعة أو بأنحائه الأربعة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، نماذج من أعيان الطائفة برز اهتمامهم بشكل لافت بأحد الأنحاء المتقدمة، برز اهتمامهم في المسائل المهدوية. طبعا سأشير إلى جملة من الأعيان، أعيان الطائفة من المتقدمين، وسأشير إلى بعض الأسماء المعاصرة التي لها اهتمامات مهدوية. الذين كتبوا في العقيدة المهدوية وكانت كتبهم محط اهتمام ونظر، بل وكانت بعض كتبهم مرجعا ومدونات تخصصية، عدة من أعيان أصحاب الأئمة عليهم السلام. ولكن مع الأسف لم يصل إلينا هذه الكتب، وإنما هي مفرغة في كتب جملة من علماء عصر الغيبة الصغرى أو الكبرى. النموذج الأول الذي أتحدث عنه هو شيخ الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي. قبل الخوض في كتاب الكافي وما أتحدث عنه من قواعد أسسها أو استلها واستفادها ممن سبقه من الأعيان والعلماء على يد الأئمة عليهم السلام، من المناسب لكم كطلبة حوزة ممن الآن في مرحلة السطوح العليا أو دخل بدايات البحث الخارج، من المناسب لكم أن تقوموا بإجراء مطالعة سريعة لكتب الحديث على مستوى الفهرست. الآن قد إذا أسأل من قرأ فهرست التهذيب أجد البعض لم يطلع عليه مع الأسف. فهرست التهذيب ضروري، فهرست الكافي ضروري، فهرست الفقيه استبصار، هذه مدونات رئيسية مهمة للغاية. أولا تعطي منهجية متكاملة، ثم تعطيك تصور عام عن المنظومة الدينية، عن المسائل الدينية، سواء كانت المسائل مرتبطة بعلم الكلام أو مرتبطة بعلم الفقه أو مرتبطة بالمسائل المتفرعة على ذلك كعلم الحديث والتفسير وغيرها من العلوم الأخرى. كان شيخ الإسلام في طليعة علماء كلام عصر الغيبة وكبار محدثيها ومن كبار فقهائها العظام ممن وصلت كتبهم إلينا، وما كتبه في الكافي عن عقيدة الإمام والإمامة وخصوصا إمامة الحجة عجل الله فرجه الشريف كثير وكبير وعظيم، حيث ذكر رضوان الله عليه بعد مقدمة الكتاب عدة كتب وفصول. كتب هنا بمعنى فصول، لأن هو كل الكافي كتاب واحد ولكن في فصول، الفصول يعبر عنها سابقا بالكتب، منها كتاب التوحيد، وذكر فيه في كتاب التوحيد عدة أبواب. لاحظ من كتاب التوحيد إيش أكو أبواب، منها باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، باب اختلاف الحجة على عباده، باب حجج الله على خلقه، وهكذا في عدة أبواب من كتاب التوحيد في الكافي. ثم ذكر رضوان الله عليه كتاب الحجة بعنوان كتاب الحجة، يعني فصل الحجة، وذكر فيه العديد من الأبواب أشير إلى بعضها اختصارا. باب الاضطرار إلى الحجة، وسنخرج من هذا الباب عدة قواعد. باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ضرورة الإمامة. باب أن الأرض لا تخلو من حجة، هنا جعل الحجة مختصة بالأرض، وهنا بعد تجي قاعدة سعة وضيق وتعاض وغيره. باب معرفة الإمام والرد إليه. باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، وذكر فيه رواية مطولة عن الإمام الرضا عليه السلام يتحدث فيها عن صفات الإمام وخصائصه. باب ما فرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله من الكون مع الأئمة عليهم السلام. هسه شنو معنى الكون؟ يأتي في التطبيق الأخير بيانه إن شاء الله تعالى. باب أن الأئمة ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام، مصطلح صاحب الدار. باب في تسمية من رآه عليه السلام في الكافي، هذا سمى من رأى الحج صلوات الله عليه، باب كامل. باب في النهي عن الاسم، هاي المسألة التي سأطبقها، مسألة الأولى. باب نادر في حال الغيبة، باب آخر في الغيبة، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة، شلون نميز بين دعوى المحق والمبطل في الإمامة. باب كراهية التوقيت، شوف هنا قال كراهية التوقيت وقد ننتهي نحن إلى التحريم، شوف اختلاف هاي الأبواب هنا مرتبطة بجانب فقهي بجانب حديثي بجانب آخر كلام، هو ينتهي إلى الكراهية. باب التمحيص والامتحان، باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، وهذا الباب فيه رواية أو روايتين وقد يناقش، فإذا راح أعرف من خلال هذا الباب مبنى الكلين في الأخبار وأسس قاعدة، وأسس قاعدة، والآن لما يبوب جاي أسس قواعد. كليني عندما يبوب عند منهجية، شوف أي واحد عنده قدرة على الفهرس وعنده قدرة على أن يضبط مسائل علم من العلوم، يعني عنده وضوح عنده منهجية يسير على هدى عنده خط واضح يمشي عليه، الكليني لما يجي يكتب الكافي من الأول إلى الأخير ويستوعب المنظومة الدينية بأكملها ويعطي عناوين أبواب، يعني هذا في الطراز الأول، في الطليعة من أعيان علماء الكلام، في الطليعة من أعيان علماء الحديث، في الطليعة من أعيان علماء الرجال، في الطليعة من أعيان الفقهاء، في الطليعة لابد في ذاك الزمان عنده قدرة على التبويب بهذا الحجم والمقدار والدقة التي لا زالت مؤثرة فينا إلى الآن. باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن ثبتت ومن أثبتت الإمامة لمن ليس لها بأهل. واحد يجي يثبت الإمامة إلى واحد دعي، شنو حكم هذا؟ باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله. باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى. باب في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر. باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام عليه السلام. باب ما يجب من حق الإمام على الرعية. حق الإمام وينه الآن؟ وين حق الإمام وحق الرعية على الإمام عليه السلام؟ باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام. باب مولد الصاحب عليه السلام. باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليهم عليهم السلام. وهكذا العشرات من الأبواب التي ذكرها في هذا الكتاب، أي كتاب الحجة، ومن غيره من الكتب من فصول كتاب الكافي، لم أشأ أن أذكر هذه الأبواب بأجمعها كي لا يطول بنا المقام. والنظر الدقيق يقتضي أن جملة من هذه الأبواب هي أصول للعديد من القواعد والمسائل المهدوية الآتية كما ستلاحظه فيما سنشير إليه، فانتبه أولا ولا تعجل، لأن واحدة من الأبواب عدم الاستعجال، واحدة من الأبواب المرتبطة بالقضية المهدوية، فأول مرة انتبه وثم لا تعجل، إن شاء الله يجهم في تطبيق في مسألة. في ثنايا التطبيق الثالث نتحدث عن أنحاء الانتظار والقواعد الموجودة في الانتظار وبيان معاني الانتظار إن شاء الله تعالى إذا وسع الوقت. النموذج الثاني من نماذج من كتب من أعيان الطائفة الشيخ ابن قبى الرازي، هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه، عبد الرحمن ابن قبى الرازي، ستأتي ترجمة هذا الرجل العظيم على لسان الشيخ النجاشي رحمه الله. هذا الرجل العظيم الذي يصح لنا أن نلقبه بالمحامي والمدافع عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، وكان في زمان الغيبة الصغرى. لاحظ كيف يترجم له الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي من المحتاطين في الترجمة، والشيخ النجاشي دقيق في الترجمة، وإذا واحد يتابع ما كتبه الشيخ النجاشي هي عبارة عن كتب ترجمة وتأريخ، وكان متخصص في معرفة الأنساب. يقول رجال النجاشي صفحة 375 من النسخة المحققة للسيد شوير الزنجاني دام ظله تحت الرقم 1023 اللي يريد يراجع. محمد بن عبد الرحمن بن قبى الرازي أبو جعفر، متكلم عظيم القدر، حسن العقيدة، قوي في الكلام، كان قديما من المعتزلة، رأس المعتزلة كان في زمانه، وتبصر وانتقل إلينا، صار إمامي، له كتب في الكلام، وقد سمع الحديث، وأخذ عنه ابن بطة تلميذه وذكره في فهرسته الذي يذكر فيه من سمع منه، فقال: وسمعت من محمد بن عبد الرحمن بن قبل له كتاب الإنصاف في الإمامة، وكتاب المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي، وكتاب الرد على الزيدية، كتاب الرد على أبي علي الجبائي، المسألة المفردة في الإمامة. ولذلك سميته بالمحامي والمدافع عن الإمامة، كل كتب في الإمامة. والغريب أنه لم يصل إلينا من كتبه شيء سوى ما كتبه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين على ما يأتي، وكل ما ذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين عن هذا الرجل العظيم هو مرتبط بالإمام الحجة صلوات الله عليه. ثم قال: سمعت أبا الحسين ابن المهلوس العلوي الموسوي رضي الله عنه يقول في مجلس الرضي، أبي الحسين محمد بن الحسين بن موسى، وهناك شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمهم الله أجمعين، سمعت أبا الحسين السوسنجردي رحمه الله، وكان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين، وله كتاب في الإمامة معروف مشهور متداول، وكان قد حج على قدميه 50 حجة. يقول: مضيت إلى أبي القاسم البلخي، أبو القاسم البلخي رأس المعتزلة في زمانه، توفي حسب ما يقال أنه متوفى 320 هجرية. يقول: أنا رحت له إلى بلخ بعد زيارة الرضا عليه السلام بطوس، فسلمت عليه وكان عارفا بي، ومعي كتاب أبي جعفر ابن قبل الرازي في الإمامة المعروف بالإنصاف، فوقف عليه، لما نقرأ هذا المعتزل نقضه بالمسترشد في الإمامة، فعدت إلى الري، ري ناحية من نواحي طهران الآن، فدفعت الكتاب إلى ابن قبه فنقضه بالمستثبت، بمجرد أن قرأه نقضه، عظيم هذا الرجل، فحملته إلى أبي القاسم فنقضه، فعدت إلى الري فوجدت أبا جعفر قد مات، حرامات رحمة الله عليه. قد تضمنت كلمات الشيخ ابن قبة الرازي العديد من القواعد، وذكرت هذه القواعد مفصلا في عدة مقالات ذكرتها تحت عنوان توضيح الإجابات، منتشرة موجودة في مجلة الموعود التخصصية، كل كلمات الشيخ ابن قبة تابعتها مفصلا وشرحتها، وعبارته قريبة أو أعقد في بعض الأحيان من الكفاية المتداولة، وأخرجت القواعد الموجودة في كلمات هذا الرجل العظيم، وسأشير إلى بعضها ولكم المراجعة فيما أشرت. القاعدة الأولى: أول ما يجب أن لا نتجاوز ما قد رضي به أهل النظر، ليط قواعد عميقة ودقيقة في جانب المحاجة وإثبات المسائل الكلامية المختصة بالإمام عليه السلام، لا نتجاوز هذه القاعدة يقول، واستعملوه ورووا أهل النظر أن من حاد عن ذلك فقد ترك سبيل العلماء، لا يناقش بعد هذا، وهو أن، شوف القاعدة اللي أسسها، لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله، قاعدة، هاي قاعدة، لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله. أي فرع أنا ما عندي استعداد أتكلم وياك به إذا ما أرجع الأصل، أشوف شنو مثبتات الأصل وكيف يتفرع، ومن زاوية ما يتفرع الفرع أتكلم بمقدار ما يثبت الأصل هذا الفرع وحجم التفرعات الثابتة لهذا الفرع من ذاك الأصل. قاعدة جدا عظيمة. لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله، هذا نص عبارته. وقد مشى على هذا الأصل كل من جاء بعده. ستلاحظون أن الشيخ الصدوق الذي أعجب بكلماته ونقلها بنصوصها وتفرد بذلك، أن الشيخ المفيد نقل نص كلماته وجملة من قواعده اعتمد عليها، سأشير إلى ذلك مفصلا، أن السيد المرتضى اعتمد على قواعده، أن شيخ الطائفة اعتمد على قواعده. أعيان الطائفة ذول مو أشخاص عاديين. أنا الآن مذهب أهل البيت عليهم السلام واصل لي عن طريق هؤلاء بنسبة كبيرة. أنا ما أقدر أحمل الشيخ الكليني خلفي، ما أقدر أترك الشيخ الكليني، أغادر الشيخ الكليني قد لا أصل إلى قسم كبير من معارفي ومفاهيمي وعقائدي وفقهي وتاريخي وتفسير أهل البيت عليهم السلام، وكذلك الشيخ الطوسي، وكذلك الشيخ الصدوق، وكذلك السيد المرتضى الشيخ حسيني أشر. بعد نحن بالبداية شو كل شيء ما حاجي 10 دقائق. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، عاد انتو هاي مو عندكم بث مباشر قصونا هذا الحكي مو تمام. القاعدة الثانية، لا نزاع ولا خصومة في الأمر الواضح. قاعدة أمر واضح. هو شي فرع لي هاي القاعدة، في زمانه كانت أكو فرقة اسمها الجعفرية، جماعة جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام، ذولي من تشرين، لأن هذا جعفر عنده أموال وسيد ابن رسول الله وعنده علاقات، واستفرد بالقضية بعد الإمام العسكري صلوات الله عليه، فصاروا له أتباع. طبعا اللطيف سيأتي أن أولاد جعفر لم يتابعوه فيما تمذهب فيه، فالشيخ ابن قبل رازي يناقش واحد من الجعفرية أتباع هذا المذهب، يقول له أنتم من الواضح عندكم مذهبكم قائم على أساس شهادة وموت الإمام الحسن العسكري هيك، فكون الإمام العسكري إمام وتوفي ما أريد أخوض بالنقطة وتفاصيلها، هذا من الأصول الثابتة عندكم، وعندنا أصل آخر لا تعود الإمامة في أخوين، وجعفر أخو الإمام العسكري، وهذه من الأصول الواضحة، فمذهبكم يبطل بما تعتقدون أنتم في الإمام العسكري بدون عناء بدون تعب. شوف شلون افكر له ورتب له القاعدة وجابها ملبلبة. لا نزاع ولا خصومة في الأمر الواضح، ويقصد به ضرورة وجود الإمام في كل زمان ولو غاب أو فقد أو قتل، فلا بد أن تكون الإمامة لمن بعد الإمام متفرعة على الإمام السابق. لا نزاع ولا خصومة في الأمر الواضح. القاعدة الثالثة، صرف الادعاء ليس من الحجج. أنت تدعي دعوة هذا مو حجة. صرف القاعدة هو يصرح بها، صرف الادعاء ليس من الحجج، ثم يعلل القاعدة يقول إذ لو كان كذلك لصحت كل دعوة، وهذا ما له معنى. اتهم براحتك، تقدر تدعي أي دعوة الآن، تقدر تقول أنت البعيد، أنت نبي، أنت إله، أنت إمام، أنت سفير، أنت وزير الإمام، انت ابن الامام، انت نائب، كل شيء تقدر تقول، ما يحلو لك ان تقول تقول. صرف الادعاء لا حجية فيه، مسلوب، منزوع الحجية، اذ لو كانت كذلك لصحت كل دعوة. القاعدة الرابعة، الطلب بمشاهدة الامام. واحد يطلب من عند امامكم موجود، اي موجود، غائب، هو شوف نيا وانا ومن به، ما هي اكو هيجي. شيخ ابن قبر الرازي في ذاك الزمان اسس قاعدة. المشكلة مو انه ما عندنا، عندنا كل شيء، مشكلة في عدم المتابعة والمطالعة وعدم التخصص والسماع المجتزئ، وما اعرف شو اعبر هنا بعد. الطلب بمشاهدة الامام عليه السلام في الغيبة لا معنى له، اذ ليس فينا من يأمر الامام. يعلل القاعدة، انا مأموم، انا مو امام، شنو تقول لي طلع الامام خلي اشوفه؟ انا استمع للامام مو اسمع الامام. الطلب بمشاهدة الامام في الغيبة لا معنى له، اذ ليس فينا من يأمر الامام عليه السلام، وإنما نحن مأمورون بالوقوف عند طاعته وأوامره، وغير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلماته رحمة الله عليه. النموذج الثالث، لأن النماذج عديدة إن شاء الله نستوفي إن شاء الله، وهو الشيخ النعماني قدس سره من تلامذة الشيخ الكليني. قال عنه الشيخ النجاشي: محمد ابن إبراهيم ابن جعفر أبو عبد الله الكاتب النعماني المعروف بابن زينب، شيخ من أصحابنا، عظيم القادر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث، قدم بغداد وخرج إلى الشام ومات بها. له كتب، منها كتاب الغيبة، كتاب الفرائض، كتاب الرد على الإسماعيلية. ثم يقول الشيخ النجاشي: رأيت أبا الحسين محمد بن علي الشجاعي الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة. أنا شفته يقرأ عليه كتاب الغيبة. من الذي يقرأ عليه؟ بعض التلاميذ يقرأ عليه كتاب الغيبة، يقرأ عليه كتاب الغيبة، تصنيف محمد بن إبراهيم النعماني، يعني بعض تلامذته يقرأ عليه. هذه طريقة في الدراسة والتدريس، مو فقط الطريقة المألوفة الآن، قبل كان هيك أن الأستاذ يقرر الطلبة المكاسب، أكو لا، طالب يقرأ المكاسب على الأستاذ، يقول له أنا فاهم لو ما فاهم، يجي يقرأ يشرح له المكاسب ويجيزه في فهم مطالبها. تصنيف محمد بن إبراهيم النعمان بمشهد العقيقة، لأنه كان قد قرأه عليه ووصى لي ابنه هذا الشيخ الشجاعي أبو عبد الله الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب، وهي طريقة جدا مهمة في ضبط النسخ، وبسائر كتبه، والنسخة المقروءة عندي، حتى بعد لا يجي واحد يشكك لي في طريق كما سمعت من بعض المحترمين. وهذا من الطرق العالية لوصول نسخة غيبة النعماني. القواعد والمنهجية في غيبة النعماني، هذا الكتاب يقع في 26 فصل، ومن بين أهم المسائل التي بحثها الشيخ النعماني هي: أولا، باب الوصية بالإمام، وما روي في أن الأئمة 12 إماما وأنهم من الله باختياره، وأعقب ذلك بما روي عن العامة، وهذا منهج متبع في الإثبات. والمهم في هذا الجانب ملاحظة منهجية وطريقة بيان المسألة المهدوية وتوّيبها من قبل الشيخ النعماني. ثم تحدث عن الرايات التي ترفع قبل القائم عليه السلام، ومن يدعي الإمام بغير وجه الحق، ومن يشك في الإمام، وأن الأرض لا تخلو من حجة. وفي هذا الجانب يجد المدقق أنه يقتفي أثر شيخه الكليني في التصنيف اللي يسوي مقارنة بين الكتابين. ثم ذكر ما روي في غيبة الإمام الحجة من أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده. ولعل الشيخ الصدوق على ما يأتي في هذه المسألة اقتفى أثر النعماني، فما عند الشيخ الصدوق هنا اقتفى أثر من؟ أثر النعماني، لأنه في طبقة مشايخه. ثم ذكر الروايات التي تحدثت عن مسألة الصبر والانتظار وطلب الفرج وما يقع من الشدة ووظيفة الناس فيها، وله عدة تعليقات قيمة في أواخر بعض الأبواب، وإن كانت هذه التعليقات لا تخلو من النظرة التشاؤمية والحدة في بعض الأحيان رحمة الله عليه، شوية شديد. ثم ذكر مسألة صفات الإمام وسيرته وأفعاله وفضائله وما نزل فيه وما يعرف به وصفات جنوده إلى أدق التفاصيل، ولعل النعماني رحمه الله أول من كتب في هذا الباب مما وصل إلينا من مصنفات الأصحاب. ثم ذكر مسألة العلامات وما يدل على ظهوره والشدة التي تكون قبل ظهور الإمام وما جاء من العلامات المحتومة، وفصل فيها في عدة أبواب بما لا نظير له قبله من بيان راية الإمام وجيش الغضب ومقدار عمره الشريف عند خروجه ومدة ملكه. ثم ذكر مسألة التوقيت والمنع عن التسمية، هنا لحق الشيخ الكليني، وغير ذلك مما يتفرع عليها. ثم ذكر مسألة استئناف الإمام للإسلام جديدا، وهو أول من ذكر ذلك بحسب تتبع القاصر، وما ترتب على هذه المسألة من شبهات وتهم للشيعة إلى يومنا هذا بسبب كون أن هذه الروايات متشابهة ولا بد من إخضاعها إلى القواعد. النموذج الرابع الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى، وبقية النماذج، ولازلنا في الفصل الأول، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.